الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 12 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 7 من كتاب الزكاة. قال: باب في تعجيل الزكاة. التعجيل للزكاة جائز لمصلحة الفقراء، والتأخير لها غير جائز، لأنه تأخير مال غير بغير إذنه مع القدرة على أدائه. قال: وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح قال: أخبرنا شبابه عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، أي منعوا إخراج الزكاة المتعين عليهم، وسيأتي عذر خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل، أي حين منع الزكاة، كيف ينكر نعمة الله عليه، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إذ أن الله عز وجل هو الذي أغنى وأقنى، وهو الذي أعطى ومنع. فعلى الإنسان إذا فتح الله عليه أن يكون مبادرا لما وجب عليه. وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، حيث ظنوا أنه مانع للزكاة، وليس بمانع، إذ ليس له مال زكوي، فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. الدرع هو ما يصنع من الحديد لاتقاء ضرب السيف وطعنه وطعن الرمح، والعتاد هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح للحرب وغيره. وهذا دليل على أن خالد بن الوليد كان قد أوقف ماله، فلا زكاة في الوقف. وبهذه اللفظة استدل أهل العلم على تعين الزكاة في عروض التجارة، إذ أن خالد بن الوليد لو لم يكن قد أوقفها لتعينت عليه الزكاة فيها. وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها، أي معها. وما يقوي أن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه تعجل من العباس صدقة عامين، ما أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول. قال الخطابي: في صدقة العباس رضي الله عنه هي علي ومثلها، فإنه يتأول على وجهين: أحدهما أنه كان يسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه، وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأجاز كثير منهم تعجيلها قبل أوان محلها. ذهب إليه الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي، وكان مالك بن أنس لا يرى تعجيلها عن وقت محلها. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إن للصلاة وقتا وللزكاة وقتا، فمن صلى قبل الوقت عاد، ومن زكى قبل الوقت عاد. والوجه الآخر هو أن يكون قد قبض صلى الله عليه وسلم منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيها العامل، وتعجل صدقة العام الثاني فقال: هي ومثلها، أي الصدقة التي قد حلت وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام واحد. أو أن هناك معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع بها عن عمه، ولا بأس بالتبرع مع بعد العباس رضي الله عنه عن البخل وعن منع ما يجب عليه، إلا أن هذا التأويل على أنه منع لأمر لم يرى وجوبه على نفسه. ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه؟ الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي، أي أنه مثل الأب في التفضيل والتشريف، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها، فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. قال: وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له بذلك، قال مرة فأذن له في ذلك، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، لكن حجية مجهول لا يحتج بحديثه، وفيه اختلاف على الحكم بن دينار. قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح، أي أنه روي مرسلا، وهذا يؤيد ما ذكرته لكم سابقا من أن القول بأن العباس تعجلها لا دليل عليه، ولكن استدل به في الباب، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها قد يكون له وجه، لأنه مثل العم بالأب من حيث الاحترام والتقدير والقيام عليه في بعض الأمور. وأما الدليل على جواز تعجيل الزكاة فعموم أدلة المسابقة إلى الخيرات، تستبق الخيرات. قد يقول قائل قد يكون لم تتعين عليه في ذلك الحين، نقول ما لم يتعين عليه يأتي به في آخر العام، أما ما كان قد حال عليه الحول وظن استمرار ذلك فله أن يتعجل رحمة بالمسكين. قال وبالسنة، قال باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد. تقدم معنا حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا اللفظ أخذ به بعض أهل العلم إلى أن المراد بفقرائهم أهل المحلة التي منها الزكاة، وقال بعض أهل العلم المراد بفقرائهم فقراء المسلمين أين كانوا، وعليه يدل عمل، وعلى الأول يدل عمل عمران بن حصين، وعلى الثاني يدل اختيار عمر بن الخطاب كما سيأتي معنا. قال وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران أين المال، قال وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه. وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم، وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد، وقال غيرهم إنه يجوز مع كراهة، لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها أو كما قال. قال باب يعطى من الصدقة وحد الغنى، من يعطى من الصدقة وحد الغنى. يعطى من ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، 8 أصناف ذكرهم الله عز وجل. لكن اختلف العلماء في حد الغني الذي لا يعطى له الزكاة ومقدار ما يعطى الفقير، فاختلفوا في هذين الأمرين، فذهب بعضهم إلى أن حد الغنى من ملك 50 دينارا، واستدل بعضهم أنها لا تعطى للقوي وإن كان فقيرا ولا لذي مرة سوي كما سيأتي معنا، وذهب بعضهم إلى أنه يعطى يعني بمقدار 50 دينار، أو يعطى بعضهم ذهب إلى أنه يعطى ما يكفيه عاما، وهذا هو الصحيح أنه يعطى ما يكفيه لمدة عام، وما يقوم به كثير ممن وجب عليه الزكاة من تفريق الزكاة إلى 5000 3000 4000 واشتراط على أنها توزع على هذا المقدار، هذا أمر ليس بمشروع، فإن بعض الناس لا تكفيه 100 ولا 200 ولا 300 ألف، قد تكون عليه إيجارات وعليه علاجات وعليه حقوق وواجبات يحتاج أن يقوم بها وهو معدود في الفقراء. وما ذهب إليه البعض أيضا أن الموظف لا يؤخذ من الزكاة ليس على إطلاقه، فأغلب الموظفين لا سيما في البلاد اليمنية في حيز الفقراء والمساكين، فإذا كان معاشه لا يغنيه ولا يكفيه فتدفع إليه الزكاة. ثم إن الغني لو كان قد تحمل حمالات كما هو عادة كثير من الناس ممن يصلح بين الناس، ربما تحمل ديات وتحمل أروش وتحمل غير ذلك، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. فلا بد من فقه هذا الباب وعدم التصرف في الزكاة على الوجه الذي يريده المزكي، كأنه عبارة عن مكرمة يدفعها لمن أراد ويمنعها عمن أراد. ليس له حق في التحكم في الناس، ولا ومن أسوأ ذلك أن يذهب ويشتري بها طعاما أو يخرجها من دكانه طعاما، هذه لا تجزئه ولا تقبل عند الله عز وجل. ما أوجب الله عليه إخراج الطعام، أوجب الله عليه إخراج ربع العشر من القيمة. قد يكون الفقير ليس بحاجة إلى الطعام، عنده طعام لكن يحتاج علاج. قد يكون الفقير لا يحتاج إلى العلاج وإلى الطعام، وعنده إيجار بيت أو نحو ذلك، أو ليس له بيت يحتاج أن يبني بيتا، يجوز أن تدفع له الزكاة لبناء البيت. أو رجل فقير ويحتاج إلى زوجة، يجوز أن تدفع إليه زكاة ما يزوجه. أما أن يذهب ويدفع له 5000 أو 10000 كأنه يسأله مسألة، هذا مما ينبغي أن يتفطن له. ولأن تدفع الزكاة إلى واحد بعينه فينتفع بها دهرا أهون من أن تدفع إلى 20 ولا ينتفعون بها. فمثلا الرجل فقير يحتاج إلى زوجة، بدل أن يذهب عند زيد وعمر يتسلف أو كذلك يعطيه هذا بعضا ويعطيه الثاني بعضا، يزوجه أحدهم من مال الله عز وجل. أو إن كان فقيرا يحتاج إلى سيارة لتقوم على أبنائه، ليس بحرام على الفقير أن يمتلك سيارة. فعلى الغني إن تعينت عليه زكاة ماله بقيمة سيارة ووجد الفقير الذي يحتاج إلى سيارة أن يشتري له سيارة أو يبني له بيتا أو يزوجه أو يقوم عليه. فشأن الزكاة شأن واسع خلاف ما عليه الناس الآن حقيقة. قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه، أي من آثار المسألة، إن المسألة تكدن يجعلها الرجل في وجهه. والمعاني متقاربة، فخموش جمع خمش وخدش وكدح. قال الخطابي: الخموش هي الخدوش، يقال خمشت المرأة وجهها إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح الآثار من الخدوش والعض ونحوه، وإنما قيل للحمار مكدوح لما به من آثار العضاض. فأو هنا إما للشك الراوي إذ الكل يعرب على إثم ويظهر على الجلد أو اللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرح، ولعل المراد به آثار مستنكرة في وجهه حقيقة أو أمارات ليعرف ويشهر بذلك بين أهل الموقف. أو لتقسيم منازل السائل، فإنه مقل أو مكثر أو مفرط في المسألة، فذكر الأقسام على حسب ذلك. والخمش أبلغ في معناه من الخدش، وهو أبلغ من الكدح. قال: فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال: 50 درهما. 50 درهما بمعنى أنه عشر أوقية، نسأل الله السلامة والعافية، عشر أوقية، لأن الأوقية أو قصدي نعم أقل أكثر من عشر أوقية، لأن الخمس الأواق 595 جرام من الفضة، فيكون 50 درهما نصف أوقية إلا قليل، لأن الأوقية قريب 120 جراما. أو قيمتها من الذهب، أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي. لكن هذا الحديث فيه كلام، حكيم بن جبير ضعيف، وسئل شعبة عن حديث حكيم فقال أخاف النار وقد كان روى عنه قديما. قال الترمذي حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وقال أبو داود قال يحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان لسفيان الثوري حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقال الخطابي وضعف الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم. قالوا أما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده، وإنما قال فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد حسب. وحكى الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم أن الثوري قال يوما قال أبو بسطام يحدث يعني شعبة هذا الحديث عن حكيم بن جبير، قيل له قال حدثني زبيد عن محمد بن عبد الرحمن ولم يزيد عليه. قال أحمد كأنه أرسله أو كره أن يحدث به. الشاهد أن الحديث ضعيف، وتحديد الغنى بهذا الأمر ليس عليه دليل. قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وبالسند المتصل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس الأصبحي عن زيد بن أسلم ثقة وابنه متروك عبد الرحمن وأبوه ثقة عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي بوقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. فقال الأسد فقلت للقحة للقحة لنا خير من أوقية والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. وأخرجه النسائي وأحمد ومالك الموطأ. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. إذن أنا وهمت بحساب الجرامات، فالأوقية 40 درهما والأربعون ستكون كم ستكون يا أخو جرامات؟ إلى عندنا 5 أوى يعني 200 درهم ب595 جرام. 200 درهم ب525 جرام. وعندنا 5 يقسم على يكون الأوقية 120 جرام. إذن 40 درهما 120 جرام، قريب من ذلك. قوله عن رجل من بني أسد مبهم، والصحابة لا يضر إبهامهم، أنه قال نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد إما وافدا أو مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبقيع قريب المدينة يسار قبلة المسجد، أما الآن فهو مقبرة. قال لي أهلي أي زوجه أمرته أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله، ولا بأس أن يسأل الرجل السلطان أو في أمر لا بد له منه. فسأله لنا شيئا نأكله، وفيه قلة الصحابة قلة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فجعلوا يذكرون من حاجتهم. وهذا ليس من التشكي، إنما هو من الإخبار، ولذلك لم يظهروا حاجتهم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله. وربما يكون هذا الرجل إما من الأعراب أو من المنافقين، لأن المسلم الذي يعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعن فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، فيه القلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الناس. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لا تعطي من شئت. هذا هو الذي لا ينبغي أن يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل، يقول لا تعطي في المصارف وإنما تتبع ما فيه مشيئتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، وكان ينبغي أن لا يغضب. إن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله، وإن لم يعطه فلا يعدل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من سأل منكم وله أوقية أو عدلها، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. أما إذا سأل المصدق وهو يحتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك. قال: وقال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم معلوم توسعة وطاقة، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلت له. قال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسب ولا يقنيه الألف مع ضعف في نفسه وكثرة عياله. وجعل أبو حنيفة وأصحابه الحد فيه 200 درهم، وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة. انتهى كلام الخطابي. الذي يظهر أن كلام الشافعي ومالك هو الأولى هنا. قد يكون الرجل يغنيه الدرهم، رجل في البادية يسكن في خيمة ما معه شيء، لكن معه شاة يحلبها أو ناقة، وله مزرعة يأخذ من حبها ونحو ذلك. هذا قد لا يحتاج مع قلة ماله، بينما تجد رجل في المدينة عنده سيارة وحاله يضطر إلى أن يأخذ من الصدقات لأن الذي معه لا يكفيه. فالنظر إلى الكفاية ليس إلى كثرة المال وقلته. فقال: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، أي إلحاحا وإسرافا من غير اضطرار. وقد امتدح الله المؤمنين بأنهم لا يسألون الناس إلحافا. فقلت: للقحة لنا، اللقحة بفتح اللام على أنها لام ابتداء، واللقحة بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج لمنه غالي خير من 40 أوقية، والأوقية 40 درهما. فقال: فرجعت ولم أسأل. يعني هذا من عفتهم رضوان الله عليهم، ولم يرد أن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى من حاله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب، أي من الصدقات، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لهم منها، تأغناهم الله ووسع الله عليهم، والله المستعان.